يسر إخوانكم في موقع التصفية والتربية أن يقدموا لكم هذه المادة.
نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. وبعد، فهذا المجلس 14 من مجالس التعليق على رسالة ابن القيم إلى أحد إخوانه، ويشرع المصنف رحمه الله في فصل جديد يتعلق بموضوع متعلق بأعمال القلوب، فيقول رحمه الله تعالى: فصل. ومما ينبغي الاعتناء به علما ومعرفة وقصدا وإرادة العلم أن كل إنسان بل كل حيوان بل كل حيوان إنما يسعى فيما يحصل له اللذة والنعيم وطيب العيش ويندفع به عنه أضداد ذلك. إذن قال هنا: مما ينبغي الاعتناء به علما ومعرفة وقصدا وإرادة. يشير هنا رحمه الله تعالى إلى القوتين اللتين أودعهما الله عز وجل في الإنسان، وهما قوة العلم والمعرفة، وهي قوة علمية نظرية، وقوة القصد والإرادة، وهي قوة عملية إرادية. إذن مما ينبغي الاعتناء به علما ومعرفة، إشارة إلى ماذا؟ إلى القوة العلمية، قوة العلم والمعرفة التي أودعها الله عز وجل في الإنسان. قال: وقصدا وإرادة، وهي القوة العلمية التي هي قوة علمية قوة عملية إرادية، كما قال الإمام ابن القيم رحمه الله مصنف في كتاب الفوائد، يقول في الصفحة 18: للإنسان قوتان، قوة علمية نظرية وقوة عملية إرادية، وسعادته التامة موقوفة على استكمال قوتيه العلمية والإرادية، أو على استكمال قوتيه العلمية والإرادية. ويقول أيضا رحمه الله إمام ابن القيم مصنف هذه الرسالة في كتاب له آخر، وهو كتاب مفتاح دار السعادة في المجلد الأول صفحة 40: وذلك أن العبد له قوتان، قوة الإدراك والنظر وما يتبعها من العلم والمعرفة والكلام، وقوة الإرادة والحب وما يتبعها من النية والعزم والعمل. إذن قال: مما ينبغي الاعتناء به علما ومعرفة وقصدا وإرادة. قال: العلم أن كل إنسان، إذن هذا هو الذي ينبغي الاعتناء به، ما سيذكر الآن. العلم أن كل إنسان بل كل حيوان إنما يسعى فيما يحصل له اللذة والنعيم وطيب العيش، أي أن كل إنسان يسعى بكل جهده إلى تحصيل ما يكون به سعادته وراحته. بهذا يقول الإمام ابن القيم رحمه الله في روضة المحبين في صفحة 155: واللذة والبهجة والسرور وقرة العين وطيب النفس والنعيم ألفاظ متقاربة المعنى، وهي أمر مطلوب في الجملة، بل ذلك مقصود كل حي، وذلك أمر ضروري من وجوده. إذن هذه الأمور مطلوبة للإنسان ومرغوبة له، مرغوبة للإنسان، بل هذه مقصود كما قال ابن القيم، هذه مقصود كل حي. ثم قال: ويندفع به عنه أضداد ذلك. إذا لا يكفي الإنسان يرغب في تحصيل هذا المطلوب، وكذلك يرغب في ما يندفع به عنه أضداد هذا المطلوب، وهو يعني أضداد ذلك يعني يسعى في تحصيل ما يندفع به الألم والشقاء والنكد عنه، فضد اللذة الألم، والنعيم ضده الشقاء، وطيب العيش طيب العيش ضده النكد. إذن هاتان الحركتان، جلب ما ينفعه ودفع ما يضره، هما حركتان لا يخلو منهما حي إنسان، بل لا يخلو منهما حي. لهذا يقول شيخ الإسلام ابن تيمية في المجموع في المجلد 19 صفحة 99، يقول: فإن الإنسان مضطر إلى الشرع، فإنه بين حركتين، حركة يجلب بها ما ينفعه، وحركة يدفع بها ما يضره، والشرع هو النور الذي يبين ما ينفعه وما يضره. ثم يقول الإمام ابن القيم رحمه الله في هذه الرسالة: وهذا مطلوب صحيح، يعني هذا الذي يسعى إليه الإنسان من جلب، يعني من تحصيل اللذة والنعيم وطيب العيش وتحصيل ما يدفع به ضد هذه الأمور وهي الألم والشقاء والنكد، هذا مطلوب صحيح، أمر فطري ضروري لا يستطيع الإنسان أي إنسان أن ينفك عنه. قال: وهذا مطلوب صحيح يتضمن 6 أمور: أحدها معرفة الشيء النافع للعبد الملائم له الذي بحصوله تتم لذته وفرحه وسروره وطيب عيشه. الثاني معرفة الطريق الموصلة إلى ذلك. الثالث سلوك تلك الطريق. الرابع معرفة الضار المؤذي المنافر الذي ينكد عليه حياته. الخامس معرفة الطريق التي إذا سلكها أفضت به إلى ذلك. السادس تجنب سلوكها. فهذه 6 أمور لا تتم لذة العبد وسروره وفرحه وصلاح حاله إلا باستكمالها، وما نقص منها عاد بسوء حاله وتنكيد حياته. تحصل من كلام الإمام ابن القيم رحمه الله أنه ينبغي على الإنسان أن يستعمل قوتيه العلمية والعملية اللتين أودعهما الله تبارك وتعالى فيه ليسعد في الدنيا والآخرة ويحيى حياة طيبة، وذلك باستعمال القوة العلمية التي هي قوة الإدراك والتمييز لمعرفة 3 أمور: الأمر الأول معرفة ما يسعده في دنياه وآخرته ويجلب له اللذة وطيب العيش والطمأنينة والهناء. إذن هذا هو الأمر الأول كما قال الإمام القيم، معرفة الشيء النافع للعبد الملائم له الذي بحصوله تتم لذته وفرحه وسروره وطيب عيشه. إذن استعمل هنا قوة العلم والمعرفة لمعرفة هذا الشيء النافع والوقوف عليه الذي به تتم، الذي بحصوله تتم لذته وفرحه وسروره وطيب عيشه. الثاني معرفة الطريق التي ينبغي أن يسلكها ليحصل ذلك. قال الإمام القيم معرفة الطريق الموصلة إلى ذلك، هنا أيضا يستعمل القوة العلمية التي هي قوة الإدراك والتمييز. الأمر الثالث معرفة ما يضره في دنياه وآخرته ويجلب له الشقاء والألم والمعيشة الضنك، وهذا هو الذي عبر عنه الإمام القيم رحمه الله، معرفة الضار المؤذي المنافر الذي ينكد عليه حياته. إذن هذه الأمور الثلاثة يستعمل الإنسان، ينبغي على الإنسان أن يستعمل قوته العلمية لمعرفة هذه الأمور، ثم يستعمل كذلك الأمر الرابع معرفة الطريق الموصلة إلى هذه الطريق التي تجلب له الشقاء والألم والمعيشة الضنك. هذه الأمور الأربعة يستعمل الإنسان فيها القوة العلمية. إذن معرفة الشيء النافع للعبد الملائم له الذي بحصوله تتم لذته وفرحه وسروره وطيب عيشه. الثاني معرفة الطريق الموصلة إلى ذلك. الرابع معرفة الضار المؤذي المنافر الذي ينكد عليه حياته. الخامس معرفة الطريق التي إذا سلكها أفضت به إلى ذلك. هذه الأمور الأربعة يستعمل فيها قوة العلم والمعرفة لمعرفة هذه الأمور، هذه الأمور الأربعة. ثم يستعمل القوة العملية التي هي قوة القصد والإرادة، وهي قوة الإرادة والتنفيذ، وذلك للعمل بأمرين: الأول سلوك الطريق المفضية إلى السعادة، الثاني اجتناب الطريق المفضية إلى الشقاوة، وهي التي عبر عنها الإمام القيم بقوله الثالث، يعني الثاني معرفة الطريق الموصل إلى ذلك، ثم قال الثالث سلوك تلك الطريق، يعني سلوك الطريق التي توصل إلى يعني إلى حصول العبد بما تتم به لذته وفرحه وسروره وطيب عيشه. الأمر الثاني هو تجنب سلوك الطريق التي تؤدي إلى ما يضر الإنسان ويؤذيه وينكد عليه حياته. إذن يستعمل هاتين القوتين، القوة العلمية لمعرفة هذه الأمور الأربعة، والقوة العملية لسلوك الطريق النافعة المفضية إلى السعادة، واجتناب الطريق الفاسدة المفضية إلى الشقاوة. وقد ذكر الإمام ابن القيم رحمه الله كلاما شبيها بهذا الذي ذكره هنا وفيه هذه الأمور، ذكره في كتابه مفتاح دار السعادة في المجلد الأول صفحة 184، قال: مجرى التفكر ومتعلقه أربعة أمور: أحدها غاية محبوبة مرادة الحصول، الثاني طريق موصلة إلى تلك الغاية، الثالث مضرة مطلوبة الإعدام، يعني غاية تضر الإنسان، مضرة مطلوبة الإعدام مكروهة الحصول، الرابع الطريق المفضي إليها الموقع عليها. إذن مجرى تفكر الإنسان ينبغي أن يكون في هذه الأمور الأربعة، يفكر في الغاية المحبوبة التي يريد حصولها والتي تجلب له السعادة وطيب العيش ويعني وحسنه واللذة والنعيم وغير ذلك من الأمور الطيبة. الأمر الثاني الذي ينبغي أن يتفكر فيه، يتفكر في الطريق الموصل إلى تلك الغاية حتى يسلكها. الأمر الثالث مضرة مطلوبة الإعدام مكروهة الحصول، يعني طريق أو أمور تجلب له النكد والشقاء وتجلب له سوء العيش وضيقه وضيق العيش، هذا الأمر الثالث ينبغي أيضا أن يتفكر فيه ليعرفه. الأمر الرابع الطريق المفضي إليه، أي الطريق الموصل إلى هذه الأمور التي يكرهها ويبغضها والتي تلحق به الضرر والأذى. إذا لابد أن يعرف هذا الأمر أيضا، هو الطريق المفضي إليها الموقع عليها الذي يوصل إليها، أي يوصل إليها. قال: فلا تتجاوز أفكار العقلاء هذه الأمور الأربعة، وأي فكر تخطاها فهو من الأفكار الردية والخيالات والأماني الباطلة. إذا يستحسن التفكير، بل ينبغي ويتعين التفكير في هذه الأمور الأربعة لما لها من الأثر الكبير في حياة الإنسان وفي آخرته، في دنياه وفي آخرته، في حياته ومماته وبعد مماته. ويقول أيضا الإمام ابن القيم رحمه الله في كتاب له آخر وهو طريق الهجرتين، يقول في صفحة 186 قاعدة، إذا يذكر هذه القاعدة يجعلها قاعدة، يذكر هذه الأمور ويجعلها قاعدة، يقول: السائر إلى الله تعالى والدار الآخرة، بل كل سائر إلى مقصد لا يتم سيره ولا يصل إلى مقصوده إلا بقوتين: قوة علمية وقوة عملية. فبالقوة العلمية يبصر منازل الطريق، يعني سواء كان السفر في طريق حسي، يعني سفر في هذه الحياة الدنيا من بلد إلى بلد أو من مدينة إلى مدينة، أو سفر في طريق معنوي وهو السفر إلى الله تبارك وتعالى وسلوك الطريق المعنوي والصراط المستقيم. قال: السائر إلى الله تعالى والدار الآخرة، بل كل سائر إلى مقصد لا يتم سيره ولا يصل إلى مقصوده إلا بقوتين: قوة علمية وقوة عملية. فبالقوة العلمية يبصر منازل الطريق ومواضع السلوك فيقصدها سائرا فيها، ويجتنب أسباب الهلاك ومواضع العطب وطرق المهالك المنحرفة عن الطريق الموصل. فقوته العلمية كنور عظيم. انظر إلى هذا التشبيه، يقول: فقوته العلمية كنور عظيم بيده يمشي به في ليلة عظيمة مظلمة شديدة الظلمة، فهو يبصر بذلك النور ما يقع الماشي في الظلمة في مثله من الوهاد والمتالف. الوهاد جمع وهدة أي حفرة، والمتالف يعني المطبات التي قد يسقط فيها وتتلفه، من أتلف يتلف فهو متلف وجمعه متالف. قال: فهو يبصر بذلك النور ما يقع الماشي في الظلمة في مثله من الوهاد والمتالف، ويعثر به من الأحجار والشوك وغيره. يعني الإنسان إذا كان يمشي في طريق في ظلمة وليس له نور، فإنه قد يقع في حفرة، وقد يعثر يعني على حجرة أو يعثر بحجرة، يتعثر إذا اصطدم بحجرة أو يعني يدوس على شوك فيؤلمه أو يتعثر به. قال: ويبصر بذلك النور أيضا. إذا هذه تسمى آفات الطريق، تسمى آفات الطريق، توجد في الطرق الحسية وكذلك في الطريق المعنوي. قال: ويبصر بذلك النور أيضا أعلام الطريق وأدلتها المنصوبة عليها فلا يضل عنها، فيكشف له النور عن الأمرين، أعلام الطريق ومعاطبها. إذن هذا النور وهو نور العلم، وهو يعني ما يكون الإنسان ما يكون عليه من قوة علمية نظرية يبصر بها الطريق ويبصر بها آفات الطريق. قال: وبالقوة العملية يسير حقيقة، بل السير هو حقيقة القوة العملية، فإن السير هو عمل المسافر، وكذلك السائر إلى ربه إذا أبصر الطريق وأعلامها وأبصر المعاثر والوهاد والطرق الناكبة عنها، يعني الطرق الخارجة عنها، فقد حصل له شطر السعادة والفلاح وبقي عليه الشطر الآخر. إذن العلم هو نصف الطريق والعمل هو النصف الثاني. قال: وبقي عليه الشطر الآخر، وهو أن يضع عصاه على عاتقه ويشمر مسافرا في الطريق قاطعا منازلها منزلة بعد منزلة، فكلما قطع مرحلة استعد لقطع الأخرى واستشعر القرب من المنزل، فهانت عليه مشقة السفر، وكلما سئمت نفسه من كلال السير، يعني تعب وكل من السير ومواصلة الشد والرحيل، وعدها قرب التلاقي وبرد العيش عند الوصول، فيحدث لها ذلك نشاطا وفرحا وهمة، فهو يقول: يا نفس أبشري، فقد قرب المنزل ودم التلاقي، فلا تنقطعي في الطريق دون الوصول، فيحال بينك وبين منازل الأحبة، فإن صبرت وواصلت السيرة وصلت حميدة مسرورة جذلة، وتلقتك الأحبة بأنواع التحف والكرامات، وليس بينك وبين ذلك إلا صبر ساعة، فإن الدنيا كلها لساعة من ساعات الآخرة، وعمرك درجة من درج تلك الساعة، فالله الله لا تنقطعي، أو يقال: وعمرك درجة من درج تلك الساعة، فالله الله لا تنقطعي في المفازة، فهو والله الهلاك والعطب لو كنت تعلمين. فإن استصعبت عليه فليذكرها ما أمامها من أحبابها وما لديه من الإكرام والإنعام. المقصود به هنا هو كما قال الله سبحانه وتعالى: ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليه من الصديقين والأنبياء والصديقين والنبيين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. إذن من هم هؤلاء الأحباب؟ هم الذين أنعم الله عليهم من الصديقين والنبيين والشهداء والصالحين، إذن يقول فإن استصعبت عليه فليذكرها ما أمامها من أحبابها، يعني من ينتظرها من أحباب، وما لديه من الإكرام والإنعام، وما خلفها من أعدائها، وما لديه من الإهانة والعذاب وأنواع البلاء. أعداؤها هم المغضوب عليهم والضالون من الكفار وأعداء الرسل. قال فإن رجعت فإلى أعدائها رجوعها، وإن تقدمت فإلى أحبابها مصيرها، وإن وقفت في طريقها أدركها أعداؤها فإنهم وراءها في الطلب. وهكذا الإنسان دائما إما أن يتقدم أو يتأخر، كما قال الله عز وجل بمن شاء منكم أن يتقدم أو يتأخر. الإنسان دائما إما أن يتقدم أو يتأخر، فلا وقوف، إذا وقف يدركه عدوه الشيطان فيأخذه ويجره إلى ويؤخره ويوقفه عن السير إلى الله عز وجل، ويجره معه في ما لا يرضي الله عز وجل. ثم قال المصنف رحمه الله تعالى وكل عاقل يسعى في هذه الأمور، لكن أكثر الناس غلط في تحصيل هذا المطلوب المحبوب النافع، إما في عدم تصوره ومعرفته، وإما في عدم معرفته الطريق الموصلة إليه، فهذان غلطان سببهما الجهل، ويتخلص منهما بالعلم. إذا قال وكل عاقل يسعى في هذه الأمور، أي أن السعي في طلب راحة النفس وسعادتها ونعيمها وتجنيبها ما يضرها ويؤلمها أمر فطري جبلي، ولا يسعى ضد ذلك إلا من فقد عقله وصار في زمرة المجانين، فلا يميز بين النافع والضار. العقلاء كلهم يسعون في تحصيل ما يسعدهم وما يعني يحصل لهم طيب العيش ولذة العيش، هذا هو، ويجنبهم يعني الألم والنكد والشقاء. أما المجنون من فقد عقله فإنه يسعى إلى حتفه بظلفه كما يقال، يعني يسعى إلى ما يضر به نفسه. لماذا؟ لأنه مجنون فاقد العقل. إذا قال رحمه الله الإمام ابن القيم وكل عاقل يسعى في هذه الأمور، ثم قال لكن أكثر الناس غلط في تحصيل هذا المطلوب المحبوب النافع، إما في عدم تصوره ومعرفته، وإما في عدم معرفته الطريق الموصلة إليه، فهذان غلطان سببهما الجهل، ويتخلص منهما بالعلم. إذن يذكر المصنف رحمه الله في هذه الفقرة سبب غلط الناس في تحصيل هذا المطلوب الصحيح النافع، يذكر سبب ذلك، ويذكر أن لهذا هذا تعطل الناس، أن هذا ترك الناس لتحصيل هذا المطلوب المحبوب النافع سببه أمران، إما الجهل وإما الظلم. فيذكر أولا الجهل وهو يتضمن أمرين، الأول عدم تصور هذا المطلوب ومعرفته لنفاسته، يعني الإنسان لا يتصور عظمة هذا المطلوب المحبوب النافع، ولا يعرفه، لا يعرف قدره ونفاسته وقيمته وأنه نافع له. فهذا الفساد فساد في التصور، وسببه ما هو؟ الجهل، كما قال الإمام ابن القيم رحمه الله. الثاني، الأمر الثاني الذي يجعل الإنسان يتعطل ويغلط في تحصيل هذه الأمور المطلوبة المحبوبة، هو عدم معرفة الطريق الموصل إلى هذا المطلوب. قد يكون عنده تصور صحيح ويعلم ما يحصل له ما يحصل به أو ما يحصل له يعني به السعادة وطيب العيش ويعني ويحصل به الخير العظيم، ولكنه لا يعرف الطريق الموصل إلى هذا المطلوب. يعرف قيمة هذا المطلوب ويدرك قيمته وعظمته، ولكن لا يعرف الطريق الموصلة إليه، فهذا فساد في الفهم، وسببه الجهل أيضا. إذن سبب يعني الجهل سببه فساد في الفهم أو فساد في التصور أو فساد في كليهما. فإذا هذا كله فساد في القوة العلمية، فساد في القوة العلمية الذي هو فساد في الفهم والتصور. ثم قال المصنف رحمه الله: وقد يحصل له العلم بالمطلوب والعلم بطريقه، لكن في قلبه إرادات أو إرادات، لكن في قلبه إرادات وشهوات تحول بينه وبين قصد هذا المطلوب النافع وسلوك طريقه، فكلما أراد ذلك اعترضته تلك الشهوات والإرادات وحالت بينه وبينه. إذن هنا يذكر المصنف رحمه الله السبب الثاني لعدم سعي كثير من الناس في تحصيل هذا المطلوب النافع المحبوب الذي فيه سعادتها ونعيمها. ما هو هذا السبب الثاني؟ هو الظلم. الأول هو الجهل، الثاني هو الظلم. فبعض الناس يدركون حقيقة هذا المطلوب ويعرفون طريقه، ولكن يتركون سلوكه بسبب شهوات وإرادات قامت في أنفسهم، وهذه الشهوات والإرادات صارفة عن ذلك، عن سلوك هذه الطريق النافعة التي يحصل بها هذا المطلوب المحبوب النافع. وفي هذا يقول إمام القيم رحمه الله في كتابه إغاثة اللهفان في مصائد الشيطان المجلد الثاني صفحة 858 صفحة 859، يقول: فالحي العاقل الناصح لنفسه لا يؤثر محبة ما يضره، فالحي العاقل الناصح لنفسه لا يؤثر محبة ما يضره ويشقى به ويتألم به، ولا يقع في ذلك إلا من فساد تصوره ومعرفته أو من فساد قصده وإرادته. فالأول جهل والثاني ظلم. يعني يقول: فالحي العاقل الناصح لنفسه لا يؤثر محبة ما يضره ويشقى به ويتألم به، ولا يقع في ذلك إلا من فساد تصوره ومعرفته أو من فساد قصده وإرادته. فالأول جهل والثاني ظلم. والإنسان خلق في الأصل ظلوما جهولا، ولا ينفك عن الجهل والظلم إلا بأن يعلمه الله ما ينفعه ويلهمه رشده، فمتى أراد به الخير علمه ما ينفعه فخرج به من الجهل، ونفعه بما علمه فخرج به من الظلم، ومتى لم يرد به خيرا أبقاه على أصل الخلقة، كما في المسند من حديث عبد الله بن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله خلق خلقه في ظلمة ثم ألقى عليه من نوره، فمن أصابه ذلك النور اهتدى ومن أخطأه ضل. إذن هذا الحديث حديث صحيح رواه ابن حبان وغيره، وقد صححه الشيخ الألباني رحمه الله تعالى. ثم قال ابن القيم رحمه الله: فالنفس تهوى ما يضرها ولا ينفعها لجهلها بمضرته، لجهلها بمضرته لها تارة، ولفساد قصدها تارة، ولمجموعهما تارة. وقد أذم الله تعالى في كتابه من أجاب داعي الجهل والظلم فقال: فإنما يستجيبوا لك فاعلم أنما يتبعون أهواءهم، ومن أضل ممن اتبع هواه بغير هدى من الله إن الله لا يهدي القوم الظالمين. هذا في الظلم. إذا وقال: إن يتبعون إلا الظن وما تهوى الأنفس ولقد جاءهم من ربهم الهدى. اتباع الظن هو من الجهل. فإذا الآية الأولى تدل على الظلم، والآية الثانية تدل على الجهل. ثم قال إمام ابن القيم رحمه الله: فأصل كل خير هو العلم والعدل، وأصل كل شر هو الجهل والظلم. ثم يقول إمام ابن القيم رحمه الله في هذه الرسالة، رسالة إلى أحد إخوانه، وهو لا يمكنه تركها. إذن يقول: وقد يحصل له العلم بالمطلوب والعلم بطريقه، لكن في قلبه إرادات وشهوات تحول بينه وبين قصد هذا المطلوب النافع وسلوك طريقه، فكلما أراد ذلك اعترضته تلك الشهوات والإرادات وحالت بينه وبينه، وهو لا يمكنه تركها. إذا الضمير يعود إلى ماذا؟ إلى هذه الشهوات والإرادات. قال: وهو لا يمكنه تركها وتقديم هذا المطلوب عليها إلا بأحد أمرين: إما حب متعلق وإما فرق مزعج، إما حب متعلق وإما فرق مزعج. إذا لا يمكنه أن يترك هذا الإنسان، هذا العبد الذي في قلبه إرادات وشهوات تحول بينه وبين سلوك هذه الطريق التي تؤدي به إلى مطلوبه المحبوب النافع الذي تتم به سعادته وتتم به لذته، يعني تحصل به لذته ويعني ويعيش حياة سعيدة. هذه الإرادات وهذه الشهوات تحول بينه وبين سلوكه، ولكن قال هنا لا يمكنه تركها وتقديم هذا المطلوب عليها إلا بأحد أمرين، إما حب متعلق وإما فرق مزعج. حب متعلق هذا واضح، أما الفرق فهو الخوف، الفرق هو الخوف، ومزعج من زعجه زعجا أي أقلقه أي خوف مقلق، يقال زعجه زعجا أي أقلقه وقلعه من مكانه وطرده. إذن لا يمكنه أن يترك هذه الإرادات الفاسدة وهذه الشهوات المحرمة إلا بهذين الأمرين. إذن يذكر المصنف في هذه الفقرة السبيل إلى التخلص من الإرادات الفاسدة والشهوات المحرمة التي تحول بين العبد وبين تحصيل هذا المطلوب النافع المرغوب المحبوب الذي فيه سعادته ونعيمه، مع كونه يعرفه ومعرفه ويعرف الطريق الموصل إليه ولكنه يتبع الشهوات. فما هو السبيل إذن إلى التخلص من الإرادات الفاسدة؟ يقول المصنف رحمه الله إن علاج ذلك لا يكون إلا بماذا؟ علاج ذلك يكون بأن يحب ذلك المطلوب وأن يرجو تحصيله، أو يكون بالخوف من فواته وذهابه وما يترتب عن ذلك. إذن إما أن يكون بحب متعلق، يعني متعلق يعني بحب ذلك المطلوب المرغوب، فبشدة حبه يتحرك ويسعى لتحصيله، أو بالخوف يعني فقال وإما فرق مزعج يعني بخوف مقلق يخاف أن يفوته ويذهب عنه فيفوته ذلك هذا المرغوب المطلوب فيعيش في النكد ويعيش في الشقاء والألم والعياذ بالله تعالى. وهذه الأمور المحبة والرجاء والخوف هذه من محركات القلوب إلى الله عز وجل، كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية في مجموع الفتاوى المجلد الأول صفحة 95 يقول اعلم أن محركات القلوب إلى الله عز وجل ثلاثة، المحبة والخوف والرجاء، هذه الأمور الثلاثة. وقال بعض أهل العلم يعني الإنسان مثل الطائر يطير لا بد له من جناحين، الجناح الأول هو الخوف، الجناح الثاني وهو الرجاء، وجسم الطير هو المحبة التي تدفعه، فالرجاء تجعله يترك المعاصي ويترك ما يبغضه الله عز وجل ويكرهه وما ينهى الله عز وجل عنه ورسوله، والرجاء يجعله يندفع يعني يرغب إلى الله سبحانه وتعالى ويأتي الطاعات ويفعل الطاعات، والمحبة هي المحرك التي تدفعه إلى الله عز وجل وتجعله يسير في الطريق المستقيم. إذن هذا الفرق المزعج والحب المتعلق بماذا يحصل؟ يحصل بالترغيب والترهيب. الترغيب يحصل به الرجاء والحب، والترهيب يحصل به الخوف، وهذا هو الوعظ. وقد سبق أن ذكرنا يعني الوعظ هو النصح والتذكير بالعواقب، فالوعظ فيه نوع تخويف وترهيب، ومقصوده تذكير الإنسان بما يلين قلبه من ثواب وعقاب. فإذا سبق أن ذكرنا كلام الإمام القيم رحمه الله في مفتاح دار السعادة والمتعلق بقوله تعالى ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن. وقد ذكر الإمام القيم رحمه الله أن الله تعالى جعل في هذه الآية مراتب الدعوة بحسب مراتب الخلق، وأن القاضي الذي عنده نوع غفلة وتأخر يدعى بالموعظة الحسنة، وهي الأمر والنهي المقرون بالرغبة والرهبة، هذا نص كلامه. فإذا هذا الإنسان الذي يعرف الطريق ويعرف المحبوب المطلوب المرغوب، ويعرف الطريق الموصلة إليه، ولكن عنده إرادات فاسدة، وهناك في قلبه إرادات فاسدة وشهوات محرمة تحول بينه وبين تحصيل هذا المطلوب. ماذا ينفع معه؟ ينفع معه الموعظة الحسنة، وهي كما قال ابن القيم: الأمر والنهي المقرون بالرغبة والرهبة. الترغيب والترهيب، الترغيب يحصل به ماذا؟ يحصل به الحب والرجاء، والترهيب يحصل به الفرق والخوف. ثم قال الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى: فيكون الله ورسوله، نعيد قراءة هذه الجملة، يقول وهو لا يمكنه ترغيب، قال: وقد يحصل له العلم بالمطلوب والعلم بطريقه، لكن في قلبه إرادات وشهوات تحول بينه وبين قصد هذا المطلوب النافع وسلوك طريقه، فكلما أراد ذلك اعترضته تلك الشهوات والإرادات وحالت بينه وبينه، وهو لا يمكنه تركها وتقديم هذا المطلوب عليها إلا بأحد أمرين: إما حب متعلق أو متعلق، وإما فرق مزعج، يعني إما بالمحبة أو بالخوف. قال: فيكون الله ورسوله والدار الآخرة والجنة ونعيمها أحب إليه من هذه الشهوات، ويعلم أنه لا يمكنه الجمع بينهما فيؤثر أعلى المحبوبين على أدناهما. إذن هذا هو الأمر الأول، وهو الحب المتعلق بالمطلوب الذي يعرفه هذا الإنسان وهذا العبد ويعرف طريقه، ولكنه ظلم نفسه وفرط في طلبه وقصر في تحصيله. فإذا هذا الحب المتعلق أن يتعلق قلبه بمحبة الله ورسوله والدار الآخرة ومحبة الجنة ونعيمها، وأن تكون هذه المحبوبات أحب إليه من هذه الشهوات التي تمنعه، ويعلم أيضا أنه لا يمكنه أن يجمع بين هذه الشهوات المحرمة وهذه الأرادات الفاسدة وبين هذه المحبوبات، ويعلم أنه لا يمكنه الجمع بينهما فيؤثر أعلى المحبوبين على أدناهما، فيؤثر الباقي على الفاني، ويؤثر الأعلى على الأدنى، ويؤثر العظيم على الحقير، المحبوب العظيم على هذه الشهوات الحقيرة. فإذا هذا هو الأمر الأول، هو الحب المتعلق بالمطلوب. إذا هذه الجملة متعلقة بقوله: وإما حب متعلق بماذا؟ هذا الحب متعلق بماذا؟ بالله ورسوله والدار الآخرة والجنة ونعيمها، هذه تجعله يؤثر هذه الأمور على تلك الشهوات. وفي هذا يقول الإمام القيم رحمه الله في إغاثة الله قال: والمؤمن بالجنة حقيقة الإيمان لا تطاوعه نفسه أن يقعد عن طلبها، وهذا أمر يجده الإنسان في نفسه فيما يسعى فيه في الدنيا من المنافع أو التخلص منه من المضار. إذن هذا هو الحب المتعلق، ثم يقول: وإما أن يحصل له علم ما يترتب على إيثار هذه الشهوات من المخاوف والآلام التي ألمها أشد من ألم فوات هذه الشهوات وأبقى. إذن هذا الأمر الثاني، وهو الخوف، الفرق المزعج المقلق من ماذا؟ أن يحصل له علم ما يترتب على إيثار هذه الشهوات من المخاوف والآلام، يعني أن يعلم حقيقة المعرفة أنه لو تبع هذه الشهوات المحرمة والإرادات الفاسدة التي في قلبه وأطاعها وسلك سبيلها وترك هذا السبيل الموصل للمحبوب المرغوب، فإنه يقع له من المخاوف ومن الآلام ومن نكد العيش ومن الضيق ومن الشقاء ومن الألم ما يكون أشد من ألم فوات هذه الشهوات. يعني يقارن بين أولا بين محبة الله ورسوله وبين محبة هذه الشهوات، فيجد أن محبة الله ورسوله والدار الآخرة والجنة ونعيمها أعظم ويعني من هذه الشهوات، من محبة هذه الشهوات الزائلة، وأنه يعني مقارنة بين عظيم وحقير، فلا يقدم الحقير على العظيم. فالأمر الثاني هذا حب يعني متعلق. أما الخوف المقلق والمزعج أو الفرق المزعج الذي هو الخوف المقلق هو أن يخاف أن يحصل يعني أن يفوته هذه هذا المطلوب العظيم وهذه يعني هذا المطلوب النافع المرغوب المحبوب الذي يحصل به الخير العظيم إذا فاته فإنه يحصل من مخاوف والآلام، وذلك بأن يعني يقارن بين ترك هذه الشهوات وترك سلوك هذه الطريق التي توصله إلى هذه المطلوب إلى هذا المطلوب النافع المرغوب المحبوب. فإذا قارن بين ترك هذا وهذا فإنه يعني يخاف من أن يترك سلوك هذا الطريق الموصل إلى هذا المطلوب المرغوب العظيم، ويعني فيترك هذه الشهوات، يقارن بين ترك الشهوات وبين ترك سلوك هذا الطريق النافع، فيجد أن ترك سلوك هذا الطريق النافع أشد ألما وأشد يعني شقاء بالنسبة إليه من ألم فوات هذه الشهوات المحرمة، لأن ترك الشهوات الشهوات يزينها الشيطان، فإذا تركها الإنسان يظن أنه أو الشيطان يعني يوهمه أنه إذا ترك هذه الشهوات المحرمة فإنه يكون في يعني في نكد وشقاء وضيق، وهذا خطأ يعني، بل ارتكاب هذه الشهوات هو الذي يوقع في الشقاء والنكد، لأنه لأن هذه الشهوات تصده عن سلوك الطريق الذي فيه نفعه والذي فيه سعادته والذي فيه طيب عيشه حقيقة. إذن هذا الأمر الثاني هو الفرق المزعج أو الخوف المقلق. فإذن هذا الأمر الثاني هو الخوف من فوات هذا المحبوب المرغوب بسبب التقصير. ويقول الإمام القيم رحمه الله في إغاثة اللهفان: فإن المؤمن بالنار حقيقة الإيمان حتى كأنه يراها لا يسلك طريقها الموصلة إليها فضلا عن أن يسعى فيها بجهده. ثم قال الإمام القيم رحمه الله: فإذا تمكن من قلبه هذان العلمان، يعني المحبة هذا المرغوب المطلوب ويعني حب متعلق محبة هذا المرغوب المطلوب وهو الله عز وجل ورسوله والدار الآخرة والجنة ونعيمها، إذا يعني تمكن منه هذا العلم، والعلم الثاني هو الخوف من فوات هذا المحبوب، إذا تمكن من قلب هذا النعيم أنتج له إيثار ما ينبغي إيثاره وتقديمه على ما سواه. ماذا ينتج عن هذين العلمين؟ ينتج عنه أنه يقدم النافع الدائم عن الضار الزائل السريع الزوال. إذا هذه هي النتيجة الطيبة لهذا العلاج النافع، وهو تقديم ما ينفع وترك ما يضر. نكتفي بهذا القدر، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت.
ولمزيد من الدروس العلمية يرجى زيارة موقع التصفية والتربية.